وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقدمة المرتبطة برتبة علم المعرفة وعلاقته بسائر العلوم، وتحدثنا بالأمس عن رتبة المعرفة بالنسبة إلى علم الفلسفة وعلاقته بهذا العلم. عليكم السلام. وبقي أن نتعرض إلى علاقة المعرفة بعلم المنطق، أو علم المعرفة بعلم المنطق، حيث قلنا إننا سنقتصر في هذه المقدمة على المقارنة بين علم المعرفة وبين علمي المنطق والفلسفة. وصل الكلام إذن إلى المقارنة بين علم المنطق وبين علم المعرفة. علم المنطق كما هو معلوم لدينا، عليكم السلام، علم يدرس ويتناول كيفية إيصال المعلوم التصوري أو المعلوم التصديقي إلى المجهول التصوري أو إلى المجهول التصديقي. إذن هو علم موضوعه إما المعرف، أو موضوعه المعرف والحجة، وكل من المعرف والحجة، عليكم السلام ورحمة الله، هو عبارة عن المعلوم التصوري أو المعلوم التصديقي. فيمكن لنا أن نقول إن علم المنطق هو علم يتعرض للمعرفة أيضا، وهو علم موضوعه نفس العلم ونفس المعرفة ونفس الإدراك، الإدراك الذي قد يكون تصوريا وقد يكون إدراكا تصديقيا. من هنا ينشأ تداخل ظاهري بين علم المعرفة وبين علم المنطق، حيث إن علم المعرفة موضوعه المعرفة، وعلم المنطق الآن بحسب ما ذكرنا يتبين أيضا أن موضوعه هو المعرفة والإدراك والعلم وما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس فلا بد من التفرقة بين هذين العلمين ودراسة موقع كل واحد منهما من الآخر.
من المعلوم التصوري إلى المجهول التصديقي.
معلوم تصوري المجهول التصوري، معلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. الذي يمكن أن يقال في هذا المجال هو أن المنطق يريد لنا أن نكتشف المجهولات التصورية أو المجهولات التصديقية التي لا نكون معرفة عنها، وهو يقدم لنا بزعمه الوسائل والأدوات التي تتيح لنا أن نكتشف هذه المجهولات اكتشافا يقينيا. يعني أقصى غاية لدى المنطقي هو أن يوصلنا إلى اليقين أو إلى العلم بمجهول تصوري لم يكن لدينا علم به، أو بمجهول تصديقي لم يكن لدينا علم به. فالهدف الأسمى والأسنى للمنطق هو أن يوصلنا إلى اليقين وإلى العلم، لكن هل بالإمكان الوصول إلى اليقين أصلا أو ليس بالإمكان الوصول إلى اليقين؟ هل هذا اليقين الذي يزعم المنطق أنه يوصلنا إليه، هل هو يقين صادق مطابق للواقع، له قيمة أو ليس يقينا صادقا، ليس مطابقا للواقع، ليست له قيمة؟ هل هذا اليقين صادق في كشفه عن الواقع أو ليس صادقا في كشفه عن الواقع؟ هذا ما لا يفي به المنطق. إذن مجال المنطق أن يحدد لنا الوسائل التي من شأنها أن توصلنا إلى اليقين وإلى العلم بالأشياء المجهولة لدينا. ووظيفة علم المعرفة هي أن تحدد لنا قيمة اليقين. هل لليقين قيمة أو ليست لليقين قيمة؟ هل يمكن للعقل البشري الوصول إلى اليقين أو لا يمكن للعقل البشري أن يصل إلى اليقين؟
يعني المعرفة إذا هذا اليقين يقين؟
تقول لنا هل هذا اليقين يقين مطابق للواقع؟ قد يكون عبارة عن جهل، قد يكون وهما، وأنت تخيلته يقينا. إذن يدعي المنطقي أنه يوصلك إلى اليقين، لكن هل هذا اليقين يقين حقا أم ليس يقينا؟ يعني هل هو يقين بالمعنى الأخص، يقين مطابق للواقع، أو ليس يقينا مطابقا للواقع وهو من الجهل المركب؟ هذا دور علم المعرفة. إذن فرقنا لحد الآن بين المنطق والمعرفة بهذه التفرقة. قلنا علم المنطق يؤمن لنا الوسائل التي توصلنا في أحسن الحالات إلى اليقين، وعلم المعرفة يأتي إلى هذا اليقين ويدرس مدى قيمته. هل هذا اليقين كاشف عن الواقع بدقة أو ليس كاشفا عن الواقع بدقة؟ هل ما حصل لنا اليقين بسبب المناهج المنطقية، ما حصل لنا اليقين به بسبب هذه المناهج المنطقية، هل هو أمر له وجود في الواقع أو أنه أمر من اختراع عقولنا؟
طب هو مش علم كمان؟
ها؟ الآن بعد، اصبر قليل. إذن لحد الآن الفرق واضح بين المنطق وبين المعرفة. ها؟
المنطق اللي درسناه
لا، المنطق مطلقا الآن، ليس المنطق الأرسطي خاصة. ها، أي مدرسة منطقية ماذا تريد أن تدعي؟
رضا مع القيمة تعيقها. مش
لا لا، أصبر شوي، أصبر شوي. المنطق هذا هو دوره، دوره أن يقدم لك وسائل تستعين بها على رفع الجهل لديك والوصول إلى العلم. هذه هي غاية كل منطق أو كل مدرسة منطقية موجودة في هذا العالم. خب، فنأتي إلى هذا اليقين حينئذ أو إلى هذا العلم. هل هذا العلم علم له قيمة؟ هل هذا كاشف عن الواقع بأمانة أو لا؟ هل هذا الواقع أو هل هذا اليقين هو أمر نفسي اخترعته النفس وصدقته، أم أنه على صلة وثيقة بالواقع؟ قيمة هذا اليقين ومدى كاشفية هذا اليقين ومدى حجية هذا اليقين ومدى إمكانية الاعتماد على اليقين، هذا هو دور علم المعرفة. إذن المنطق يوصلك إلى اليقين، والمعرفة تدرس قيمة اليقين. المنطق يقدم لنا الأدوات المعرفية التي لو طبقناها بشكل جيد لأورثتنا يقينا، وعلم المعرفة يأتي ويدرس مدى حجية هذا اليقين ومدى كاشفية هذا اليقين عن الواقع. أيضا من جانب آخر، مثلا إذا ذهبنا إلى، لنفترض في الجزء الثاني من المنطق بحسب ترتيب الشيخ المظفر، أو في الجزء الثالث، في الجزء الثالث يأتي ويقول الاستدلال حتى يكون استدلالا يقينيا أو حتى يكون برهانا يجب أن يشتمل على مقدمات يقينية، على مقدمات يقينية صحيحة. هذا كل ما يذكره المنطق، يذكر لنا كيفية تأليف القياس حتى يكون برهانا، أو كيفية تأليف التعريف حتى يكون حدا تاما. لكن هل هذه المقدمات حقا مقدمة يقينية أو لا؟
كلام في المادة مش يرتبط بأنه هل هي يقينية أم لا؟
لا، ويقول اختر المقدمات اليقينية ورتبها بالترتيب الذي قلناه لك سوف تحصل على يقينا. لكن أي مقدمة هي مقدمة يقينية؟ وأي مقدمة هي مقدمة صحيحة؟ من قال إن هذا اليقين يقين صحيح؟ إن هذه المعرفة اليقينية معرفة يقينية صحيحة؟ على أي أساس وما هي الضابطة التي بواسطتها عرفنا أن هذه المعرفة اليقينية صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا ليس دور المنطقي وليس من شأن المنطقي أن يجيب عنه. كل ما يقوله المنطقي أنك في مقام تأليف القياس على مستوى المادة اعتمد على مقدمات يقينية صحيحة، لكن أي المقدمات هي المقدمات اليقينية الصحيحة وأيها ليست كذلك، هذا شأن علم المعرفة. طبعا علم المعرفة لا يدرس المقدمات دراسة جزئية خاصة، يعني لا يأتي لكل مقدمة ويدرسها، وإنما يقدم لنا الضوابط العامة التي تتيح لنا أن نميز بين المقدمات اليقينية وغيرها، بين المقدمات الصحيحة وغيرها. وعلى هذا الأساس فعلم المعرفة هو العلم المتمم للجهد المنطقي، ولولا علم المعرفة لضاعت كل جهود المناطق أدراج الرياح، لكانت كل جهودهم عبثا. أنت تجهد وتبذل جهدك وتتعب وتكد وتقدم لنا المناهج وتنقض وتستدل وتبرهن لأجل هدف واحد تزعم أنك توصلنا إليه. ما هو هذا الهدف؟ أنني أوصلكم إلى المعرفة اليقينية. لكن هل هذه المعرفة يقينية حقا أو لا؟ هل هذه المعرفة صحيحة حقا أو لا؟ ما هو مدى قيمتها؟ ما هو مدى إمكان الاعتماد عليها؟ هذا شأن علم المعرفة. هذا لحد الآن ماذا يجعل؟ يجعل علم المعرفة متقدما رتبة على علم المنطق أيضا. لحد الآن يجعل علم المعرفة متقدما رتبة على علم المنطق، إذ ما لم نحرز إمكان الوصول إلى يقين أولا، وأن للمعرفة اليقينية قيمة ثانيا، وأن المعرفة اليقينية يمكن أن تطابق الواقع ثالثان، ما لم نعرف ذلك فكل الجهد المنطقي حينئذ لا قيمة له، يصبح مجرد طرف فكريا. فعلم المعرفة يكون متقدما في الرتبة حتى على علم المنطق نفسه الذي قيل إنه خادم العلوم أو رئيس العلوم، وإن كل العلوم تحتاج إليه.
مهم، أنا ذكرت نقطتين بالمنطق، واحدة منها واحدة هي المنطق يتكفل بالانتقال من المجلات التصورية على المعلومات ومن المجلات التصديقية على المعلومات التصديقية، والثانية هي أن بالاستدلال وبالبرهان لابد من الاعتماد على مقدمات يقينية وصحيحة. الثانية والأولى ما في فرق بيناتهم؟
وفي الحقيقة النقطتان، النقطة الأولى ترتبط بالهيئة والنقطة الثانية ترتبط بالمال. على مستوى الهيئة المنطق يأتي ويقول كيف نرتب الاستدلال حتى يكون استدلالا صحيحا مورثا لليقين. في النقطة الثانية لا علاقة لنا بالترتيب والصورة، إنما كل كلامنا في أن المقدمات التي هي مواد هذا القياس ماذا ينبغي أن يكون؟ هل يمكن الاعتماد على القضايا المسلمة أو القضايا الانفعالية أو القضايا المشبهة أو القضايا المخيلة؟ هذه القضايا التي ندرسها في المنطق، هل إذا اعتمدنا على مثل هذه القضايا يكون الاستدلال برهانا أو لا يكون برهانا؟ هذا ما ندرسه في المنطق. علم المعرفة فيما يرتبط بالهيئة يقول إذا رتبت على وفق الترتيب المنطقي الصوري الذي ذكر في مباحث الهيئة في المنطق فإنك سوف تصل إلى اليقين، لكن هل هذا اليقين له قيمة أو لا؟ هل هذا اليقين كاشف عن الواقع أو لا؟ هذا يدرسه علم المعرفة. في الجانب الثاني المرتبط بالمادة المنطقي يقول اذهب واختر من المواد ما يكون يقينيا مطابقا للواقع. خب من أين أختار المقدمات اليقينية المطابقة للواقع؟ على أي أساس؟ الأساس المتبع إنما هو الأساس الذي تقدمه ضوابط علم المعرفة، وبالتالي فيتوقف المنطق في كل من جانبيه المادي والصوري على دراسة علم المعرفة.
سوى المنطق يدعي أن هذا الاستدلال اللي هو عم بيقول أنه لابد من اعتمادي على قضايا يقينية، يقول أن هذه القضايا اليقينية بتحصلها بالطريق الأول.
هل يوجد أصلا في 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 القضايا في القضايا المعلومة لدينا هل يوجد قضايا يقينية؟
ما مشكلة، ما نحن متفقين أنه بحاجة للمعرفة لنثبت أنها يقينية أو لا، ولكن أنا عم أقول أنه هذا الاستدلال اللي هو نحن عم نقول أنه هو وجهة تانية يحتاج فيها المنطق إلى المعرفة، ما هو نفسه عم بيقول أنه هذا الاستدلال يحتاج إلى مقدمات يقينية. هل هي مقدمات اليقينية من عندنا طريق منطقي لنحصل يقينتها؟ فنحن نحصل
كيف نحصل على ما هو الطريق المنطقي؟
عبر الانتقال من المجلات التصديقية إلى المعلومات التصديقية.
لا ما هي
حمل الشاعر على نفسه مقدمات البديهية.
من قال أصلاً إن المقدمة إنه يوجد مقدمات بديهية؟
حمل الشاعر على نفسه.
هون هذا
علم المعرفة.
هذا هذا يدرسه علم المعرفة. هذا تدخل به المنطق وهو ليس من شأنه. فلو صبرت شوي كنت بس بدي بينه.
أنا هذا قصدي إنه نحن هاي النقطة بنقطة واحدة.
طيب أصبر معي شوي. إذا لحد الآن ثبت لدينا أن علم المنطق محتاج إلى علم المعرفة وأن علم المعرفة يكون متقدما رتبة على علم المنطق. لكننا وجدنا في كتب المنطق المتداولة بين أيدينا متقدم رتبة سابق رتبة عليه يعني قبله متقدم يعني سابق عليه.
لا بس ثبت لدينا بس ما
عرفت يعني عندما يحتاج علم المنطق إلى علم المعرفة ألا تكون رتبة المعرفة متقدمة على رتبة المنطق؟ إنما يحتاج متقدم ها؟
وعلم المعرفة
الآن هذا سيأتي اصبر قليل. إذن لحد الآن ماذا قلنا؟ قلنا حتى لا يكون كل حتى لا يكون البحث المنطقي بأسره بحثا لغويا ترفيا لا قيمة له علميا حتى لا يكون بحثا من هذا القبيل يجب أن ندرس أولا مدى قيمة المعرفة ومدى إمكانية الوصول إلى اليقين وما هي القضايا اليقينية وكيف نعرف القضايا اليقينية من غيرها. ما لم نحسم هذه الأمور في رتبة مسبقة فإن كل جهود المنطق سوف تذهب سدى ولن تكون لها قيمة حقيقية. فإذا يستمد المنطق قيمته من علم المعرفة هذا هو مقصودنا من أن علم المنطق يحتاج إلى علم المعرفة وأن علم المعرفة يكون متقدما في الرتبة على علم المنطق. إذا رجعنا إلى كتب المنطق المتداولة الموجودة بين أيدينا سوف نجد أن المنطق أحيانا يتعرض لأبحاث من هذا القبيل أن الاستقراء الناقص هل يفيد اليقين أو لا؟ أن التمثيل هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ مثلاً أن التعريف بالحد الناقص هل هو تعريف صحيح أو ليس تعريفاً صحيح؟ هذه المسائل وإن وجدت في كتب المنطق لكنها في الحقيقة مسائل معرفية. كل ما يرتبط بتقييم المعرفة وتقييم اليقين والحكم على المعرفة بأنها يقينية أو لا صادقة أو لا هذا في الحقيقة ليس من اختصاص المناطق إنما وجد في كتب المنطق بسبب ما ذكرنا ما أشرنا إليه في المقدمة التاريخية من أن نظرية المعرفة وعلم المعرفة لم يكن له وجود فيما سبق مستقلا عن المنطق ومستقلا عن الفلسفة. فكان المنطقي يرى أن هذا من اختصاصه فكان يتصدى للبحث عنه. وإلا الآن في الحقيقة المنطقي وظيفته فقط أن يقول لنا ما هو الاستقراء الناقص وما هو الاستقراء التام. أما ما هو الأساس الذي يقوم عليه الاستقراء التام وما هو الأساس الذي يقوم هل هو مثلا هل هو التجربة والاستقراء كما يدعي المذهب الاستقرائي أو لا مثلا هو المنهج العقلي والبرهان والقضية البديهية الأولية الذي يدعيه المنطق الأرسطي الذي يقول هكذا أن الاتفاقي لا يدوم أو أن الاتفاقي لا يكون دائميا. هذه تحديداً ما هو الأساس للاستقراء التام أو للاستقراء الناقص أو للقياس هذا شأن علم المعرفة وليس شأن علم المنطق. تحديد أن الاستقراء التام لماذا كان يفيد اليقين ولماذا الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين أو هل يفيد اليقين أو لا هذا شأن علم المعرفة. لكن بسبب أن هذا العلم لم يكن له وجود مستقل فيما سبق وجود منحاز فيما سبق لم يكن له حضور على الساحة المعرفية فيما سبق كان الفيلسوف يتصدى لبعض مسائل المعرفة كما رأينا بالأمس وكان المنطقي يتصدى لبعض مسائل المعرفة كما رأينا بالأمس أيضا. إذن هناك بعض المسائل التي في زماننا الحالي يجب إرجاعها إلى أهل الاختصاص بها وهم علماء المعرفة لا علماء المنطق وإن أدرجت في كتب المنطق المتداولة والواصلة إلينا. هذه نحن المنطق الأرسطي مثلا الخلاف بين المنطق الأرسطي وبين المذهب الذاتي في المعرفة اللي بتبناه الشهيد الصادق في الأسس المنطقية للاستقراء علماء المنطق ماذا يقولون؟ يقولون المقدمة التواتر مثلا أو الاستقراء الناقص يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه لا يوجد لدينا تتبع لكامل الحالات، فربما تكون الحالات التي لم نتتبعها ربما لا يكون الحكم ثابتا فيها من هذا القبيل. يأتي المذهب الذاتي في المعرفة ماذا يقول؟
سيد
الشهيد يأتي ويقول الاستقراء الناقص قد يستفاد منه اليقين. بأي بيان؟ يقول بهذا البيان، نحن وإن كنا لم نتتبع جميع الحالات لكننا نتتبع معظم هذه الحالات، تتبع معظم هذه الحالات نحن نبنيه على حساب الاحتمال ولا نبنيه على قضية الاتفاق لا يكون دائميا. شو يعني الاتفاق لا يكون دائميا؟ يعني لنفترض هكذا، الآن أنا وأنت نعيش في مدينة واحدة، في بلدة واحدة، أنا أخرج في الصباح الباكر كل يوم في الساعة 7 وأذهب لنفترض إلى صور مثلا، وأنت تخرج كل يوم في نفس الساعة وتذهب إلى لنفترض إلى صيدا. هذا الأمر إذا تكرر مني ومنك لمدة عام كامل ربما نقول مثلا هذا خرج لسبب خاص وذاك خرج لسبب خاص، هذا عنده شغله بصور ومسائب إنه بنفس الوقت. لكن أن نفترض أن أهل هذه البلدة بأسريان يستيقظون في نفس الساعة ويتحركون في نفس الساعة، هذا ألا يكون بعيدا؟ هذا افتراض بعيد جدا. إذا كان أمرا صدفة فإذا الصدفة لا تتكرر والصدفة لا تدوم، فلا بد وأن يكون هناك سببا. بيجي السيد الشهيد بناقش هذه القضية، يقول هذه القضية أنتم تدعون أنها قضية بديهية لم تؤخذ من الاستقراء، ونحن نقول لا وجود لقضية بديهية من هذا القبيل. المنطق الأرسطي يقول هذه قضية صادقة لكن أنتم تدعون أنها قضية بديهية، ونحن نقول ليست هذه قضية بديهية بل هي، هذا سيأتي الكلام فيه، بل هي قضية مستمدة من نفس الاستقراء، وعلى هذا الأساس فالاستقراء لا يعتمد على قياس كما أنتم تقولون وإنما يعتمد على حساب الاحتمالات. يبين نظرية حساب الاحتمالات حينئذ. إذن مثل هذه المسائل تدخل بها المنطق وهي ليست من شأنه، وهو معذور في هذا التدخل لأن علم المعرفة لم يكن له وجود ولم يكن له حضور على الساحة العلمية، فكان الفيلسوف من جهة والمنطقي من جهة مضطرا إلى أن يتعرض لبعض المسائل المعرفية. الآن وقد عادت الأمور إلى نصابها، ينبغي أن يعود كل حق إلى أهله وأن تعود كل مسألة إلى أهل الاختصاص بها. إذن هذا التداخل الذي قد نشاهده، أنا شو بدي أقول من هذه الفكرة، هذا التداخل الذي قد نشاهده أحيانا بين مسائل موجودة في كتب المنطق وبين ما يطرحه علم المعرفة قد يكون منشأه هو أن المنطقي تدخل فيما لا يعنيه بسبب أن علم المعرفة لم يكن حاضرا ولم يكن موجودا. لأن الاشتباه وين بصير؟ أنه إذا أنت يا علم المعرفة تدعي أنك أنت الذي تقيم الاستقراء وأنت الذي تقيم البرهان وأنت الذي تقيم التمثيل وأنت الذي تقيم الحد التام والحد الناقص، إذن فماذا يصنع المنطقي؟ فإن كتب المنطق مليئة بتقييمات من المناطق للبرهان وللقياس وللاستقراء التام وللاستقراء الناقص. نقول هذا الذي هو موجود في كتب المنطق وجد بسبب أن علم المعرفة كان غائبا، وإلا هذا هو اختصاص علم المعرفة. كل ما يرتبط بتقييم المعرفة بالحكم على المعرفة سلبا أو إيجابا باليقينية أو عدم اليقينية هذا كله يعود إلى مسائل المعرفة، فإنه العلم المخول بدراسة قيمة المعرفة بالدرجة الأولى. إذن هذا التداخل الذي قد نشاهده هو تداخل ظاهري وليس تداخلا حقيقيا، نستطيع أن نفرز هذه المسائل وأن نعيدها إلى علم المعرفة. وبيبقى أن علم المعرفة كيف يثبت مسائله؟ أليس يثبتها مستعينا مثلا بالبرهان تارة والاستقراء أحيانا وما شاكل ذلك؟ فلقائل أن يقول حينئذ يعود العلم المعرفة محتاجا إلى علم، يعود علم المعرفة محتاجا إلى علم المنطق. ها؟ فيتقدم المنطق حينئذ عليه من هذه الجهة. الإشكال أنه الآن نأتي إلى علم المعرفة، أليس في علم المعرفة مسائل يراد إثباتها؟ خب إثبات هذه المسائل كيف سيكون؟ سيكون بواحد من الوسائل التي تطرح في المنطق عموما، من استقراء أو تمثيل أو قياس أو غير ذلك. فهذه الوسائل ما لم ننقحها في المنطق لن نتمكن من استخدامها في علم المعرفة. تقييم هذه المناهج وهذه الطرق، تقييمها مسؤولية علم المعرفة. لكن الآن أنت في يا علم المعرفة كيف ستثبت أبحاثك؟ ألن تثبتها بنفس الأدوات المنطقية؟ المفروض أنت جاي هلأ لتبحث عن قيمة البرهان. طب كيف ستثبت لنا أن البرهان له قيمة؟ بأي وسيلة؟ ما هو منهجك في الاستدلال على ذلك؟ ألن يكون سوف يكون إما منهجا برهانيا وإما منهجا استقرائيا وإما منهجا كذلك؟ فسوف يكون علم المعرفة بدوره محتاجا إلى علم المنطق، فيتقدم المنطق عليه رتبة. سوف نجد إن شاء الله في مسائل علم المعرفة أن علم المعرفة لا مجال لإثبات مسائله بطريق البرهان أو بطريق الاستقراء، يعني بشيء من الطرق النظرية التي يطرحها علم المنطق، وإنما يهدف علم المعرفة إلى تنبيه فطرة الإنسان بالاعتماد على مسائل بديهية. يعني عمدة مسائل المعرفة نريد أن نقول مسائل بديهية أولية لا يمكن إثباتها بالبرهان ولا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وإنما هي مسائل يقينية بديهية أولية. وما لم يوجد لدى الإنسان رأس مال كاف من المقدمات اليقينية الأولية لن يستطيع أن يبني معرفة أبدا. بعض الذين ذهبوا إلى الشك، بعض الشكيين لماذا ذهبوا إلى الشك؟ لأنهم وقعوا في مثل هذه المغالطة، أنه إذا أردنا أن نقيم المعرفة فإننا سوف نقيمها بوسيلة معرفية. هذه الوسيلة المعرفية كيف نقيمها؟ سوف تقول بوسيلة معرفية ثالثة. سوف يلزم إما الدور وإما التسلسل، يعني بعبارة المنطق. فقالوا إذن فلا يمكن لنا أن نشكل معرفة.
يعني هم ثابت كمان بديهيات عنه.
لا شك ولا ريب، علم المعرفة كله قائم على البديهيات الأولية.
القسم النظري بالنظري.
فلا بد، فإذا مسائل علم المعرفة كلها مسائل بديهية بخلاف المنطق. بعض مسائل المنطق نظرية وإن كان بعضها الآخر فطريا أو بديهيا أو مشاكل.
النظري بيعتمد على بديهي.
نظري يرجع إلى البديهي. لكن هون نعم سوف نجد في الأثناء أننا عندما نرد على بعض الاستدلالات أو بعض الشبهات، لما بدنا نسميها شبهات من هلا، لما بتسمي الاستدلال من أول الأمر بأنه شبهة هذا يعني أنك حكمت عليه بأنه استدلال غير صحيح. عندما نواجه بعض الاستدلالات فإننا سوف نضطر إلى استعمال بعض المصطلحات المنطقية المفروغ عنها في المنطق. لكن هذا شيء، وكون قيمة المعرفة تثبت بوسيلة المنطق هذا شيء آخر. فالصحيح أن علم المعرفة لا توقف له على علم المنطق، لأنه في عمدة مسائله تثبت هذه المسائل بالبداهة الضرورية الأولية ولا تثبت بالمناهج المعرفة. نعم احتياجنا إلى مصطلحات المنطق هذا أمر مسلم، احتياجنا إلى مصطلحات الفلسفة أحيانا هذا أيضا أمر مسلم. طيب هون بنيجي للسؤال، أنه كنا قد طرحنا سؤال، أيهما يدرس أولا، علم المنطق أو علم المعرفة؟ نقول الذي حقه أن يدرس أولا بحسب الترتيب الطبعي هو المعرفة، الذي حقه أن يدرس أولا، لأن المعرفة متقدمة الرتبة. إذا نظرنا إلى الرتبة فرتبة علم المعرفة قبل رتبة أي علم آخر. لكن وجود مصطلحات يستعين بها علماء المعرفة يأخذونها من الفلسفة أحيانا أو يأخذونها من المنطق أحيانا أخرى، هذا يجعل دراسة علم المعرفة بمعزل عن المنطق والفلسفة، يجعل هذه الدراسة أمرا صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا في بعض الأحيان. يعني بعض الأحيان ما نتعرف على مذهب فلسفي، بعض الأحيان ما نتعرف على مصطلح منطقي. فلذلك عمليا لابد من دراسة المنطق قبل دراسة المعرفة، فقط للاطلاع على هذه المصطلحات.
وين دروس الفلسفة كمان قبل ما؟
لأن الاعتماد هنا على مصطلحات فلسفية خاصة ليس اعتمادا كبيرا. بخلاف الاعتماد على المنطق. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بعلاقة الفلسفة أو بعلاقة علم المعرفة بعلم المنطق. مقدمة أخيرة نختم بها الكلام ونشرع غدا إن شاء الله بمتن الكتاب وهو كتاب فلسفتنا. هذه المقدمة ترتبط
بس عفونا جدا عمر عم قطع بس فينا قبل ما ننتقل للفكرة يعني فينا نقول أن المعرفة متقدمة على المنطق ثبوتا والمنطق متقدم على المعرفة إثباتا.
ممكن لطيف تعبير لطيف نعم أنه عمليان وإثباتان لابد من دراسة المنطق قبل دراسة علم المعرفة لكن ثبوتا وواقعا وبحسب الرتبة الذاتية والطبيعية للمسألة رتبة علم المعرفة متقدمة على رتبة علم المنطق. هذه المقدمة نتعرض فيها لمعنى قولهم معرفة. لابد من التعرف على هذا المصطلح الذي قلنا هو موضوع علم المعرفة. ما هو معنى كلمة معرفة أو مصطلح معرفة؟ كلمة معرفة ذكر لها في العلوم المتفرقة والفنون المتفرقة ذكر لها استعمالات ومعان متعددة نشير إليها على سبيل الإشارة. هنا بحثنا بحث مفصل جدا لكن قدر الإمكان نحاول أن نختصره. تطلق المعرفة ويراد بها واحد من معان متعددة. المعنى الأول المعرفة بمعنى مطلق العلم والإدراك. كل إدراك كل علم كل نوع من أنواع الإدراك فنحن نسميه معرفة بحسب هذا الاستعمال الأول سواء كان تصورا أم تصديقا سواء كان علما حصوليا أم حضوريا سواء كان علما فعليا أو انفعاليا سواء كان متعلقا بكليا أو متعلقا بجزئيا مطلق العلم والإدراك. المعرفة بمعنى ما يساوق العلم والإدراك. المصطلح الثاني أو الاستعمال الثاني وهو الاستعمال المشهور في علم المعقول عموما يعني في الفلسفة مثلا المعرفة بمعنى الإدراك المتعلق بالجزئيات خاصة. يعني يقسم العلم إلى يقسم الإدراك إلى قسمين إدراك يتعلق بالكلي وإدراك يتعلق بالجزئي. إن كان الإدراك يتعلق بالكلي يسمى في الفلسفة علما وإن كان الإدراك يتعلق بالجزئي يسمى في الفلسفة معرفة. ومن هنا يقال عرفت زيدا ولا يقال علمت زيدا. عرفت بمعنى تعلق إدراكي بشيء وهذا الشيء كان جزئيا أو كان شخصيا بالدقة المتعلق بالجزئي أو الشخصي لذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله. إذن هذا هو الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثالث وهو اصطلاح عرفي المعرفة
يرد إشكال معرفة الله
أنه ليس جزئيا
ولا كليا
شخص لذلك أنا عممت إلى الشخص
بس في تجاوز حتى شلفت شخصيا
ليس شخصا
ليس شخصيا بالمصطلح
متشخص في الفلسفة شخص يعني متحقق يعني له وجود خارجي بهذا المعنى تتعلق به المعرفة. المصطلح الثالث المعرفة في مقابل النسيان يعني المعرفة بمعنى التذكر. هذا بعض الاستعمالات التي سجلت الآن. المصطلح الرابع
نظري ومبني
سأقول هذه أنا نحن الآن نعدد استعمالات هذه الكلمة ومعاني هذه الكلمة بحسب استعمالاتها المختلفة لسنا بصدد التقييم هنا فقط بصدد الإحصاء. المصطلح الرابع المعرفة هي خصوص العلم الذي يحصل للإنسان عن طريق القلب عن طريق الشهود عن طريق الرياضة الروحية عن طريق تهذيب النفس المسمى بالعرفان ومنه يسمى العرفان وعرفانا. يعني يميز بين المعلومات هناك معلومات نظرية هذه تحصل بالطرق النظرية المتعارفة، وهناك معلومات تحصل بالمجاهدة، هناك معارف تحصل بالمجاهدة، تحصل بالرياضة، تحصل بتهذيب النفس. سهل يوجد شيء من هذا القبيل أو لا؟ بحث آخر. لكن كاصطلاح هذا الاصطلاح موجود، فيقال هذه معرفة، والمطلوب هو مثلا يقال المطلوب هو المعرفة، وليس ولا ينبغي للإنسان أن يكتفي بالعلم.
حتى العلوم النظرية يمكن
يمكن أن يكون لها انعكاس معرفي حينئذ بهذا المصطلح.
إذا واحد بالمجاهد بحصل علم نظري،
أنا بصرف النظر عن نوعية المعلومات التي تحصل من الشهود، هذا سوف يأتي دراسته في علم المعرفة.
مقابل حصول العقل
النظري. أي مقابل حصول العقل النظري. إذن هنا لا نتحدث عن تعلم، هنا نتحدث عن مجاهدة، نتحدث عن إشراقات روحانية، نتحدث عن مسائل. كل المذاهب تقريبا تقبل بوجود شيء من هذا القبيل، بعضهم ينكر قيمتها بعضهم، لكن أصل وجود طريق آخر نسميه القلب، هذا الطريق مسلم إجمالا عند عموم المدارس المعرفية. المصطلح الخامس، المعرفة بمعنى خصوص الإدراك اليقيني الصادق، يعني المطابق للواقع، يعني اليقين بالمعنى الأخص الذي قرأناه في المنطر، سواء كان يختلف شوي. هناك اليقين بالمعنى الأخص اشترط فيه أن لا يكون عن تقليد، يعني هنا لم يشترط ذلك. إذن هذا مصطلح خامس، بعد في مصطلحات في 6-7-8 إلى آخره.
هو خصوص اليقين،
خصوص الإدراك اليقيني الجازم المطابق للواقع. لا شك ولا ريب، أو حتى ما نقول لا شك ولا ريب، عند علماء المعرفة المسلمين موضوع علم المعرفة هو المعرفة بالمعنى الأول، يعني مطلق الإدراك، سواء كان إدراكا يحصل عن طريق القلب والشهود، يحصل عن طريق العقل، سواء كان إدراكا لكليا أو إدراكا لجزئيا، سواء كان إدراكا مستدلا أو غير مستدلا، سواء كان يقينيا أو غير يقيني، عن تقليد أو لا عن تقليد، كل هذه الشقوق ينبغي دراستها، والأفضل دراستها في علم المعرفة. هذا تمام الكلام تقريبا فيما يرتبط بأصل تسمية أو بالمراد من المعرفة في قولنا علم المعرفة، وهو العلم الدارس للمعرفة، قيمتها ومصادرها وحدودها وإلى غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه.
علماء المعرفة غير المسلمين أي معنى بيغدو؟
عند غير المسلمين اشترطوا أو ذكروا نص بعضهم على أن مرادنا من المعرفة خصوص المعرفة اليقينية الجازمة المطابقة للواقع.
لذا نختلف عنه إياه على أصل المراد من المعرفة، كيف سبب؟
لذلك نقول هذه تخصيص موضوع المعرفة بهذا المعنى الذي ذكروه يعني أنك قد فرغت في رتبة مسبقة عن مثلا رفض بعض أنواع المعرفة أو القبول ببعض أنواع المعرفة، والمفروض أننا إنما عقدنا علم المعرفة حتى لا يكون هناك قبليات سابقة ومسائل مفروغة مسبقا، وحتى نبحث في أصل قيمة الإدراك اليقيني تارة والإدراك الخيالي تارة والحسي ثالثة وهكذا. فلذلك الأفضل التعميم كما صنع الحكماء المسلمون الذين تعرضوا لعلم المعرفة.
هذا سيد الشهيد بس ناقش بكثرة فلسفاتنا بعض الفلسفة الغربية
لا لا يناقشهم في 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 المساحة التي نلتقي فيها، يعني بالنتيجة نحن ندعو ونحن نقول بأن القيمة الحقيقية هي للمعرفة اليقينية الجازمة المطابقة للواقع، لكن هل هذا ما ينبغي أن نجعله موضوعا لعلم المعرفة أو لا؟ هذه مسألة فنية فقط ليست أكثر. بقيت ملاحظة مهمة ونختم الكلام، أن علم المعرفة تارة يراد به علم المعرفة مطلقا أو علم المعرفة المطلقة، وأخرى يراد به علم معرفة خاصة. علم المعرفة المطلقة هو الذي نتحدث عنه وهو محل كلامنا، وهو الذي يعني لجلسات عديدة لحد الآن كنا نتحدث عنه، ندرس الإدراك مطلقا، نشأ من الدين، لم ينشأ من الدين، في بيئة الإسلام، في غير بيئة الإسلام، من المعارف القلبية، من المعارف النظرية، لا يهمنا. ندرس، لا نلون المعرفة هنا بأي لون خاص، لا نخصها بأي قيد، أي نوع من أنواع المعرفة هو داخل في محل كلامنا. هذا هو الذي يسمى علم المعرفة على الإطلاق، أو يسمى نظرية المعرفة على الإطلاق. عندما يقال نظرية المعرفة هذا هو المقصود، علم المعرفة المطلقة، أي غير المقيدة بقيدين. في مقابل ماذا؟ علوم معرفة لكن مقيدة، ملونة بلون خاص. مثلا أعطي أمثلة ويتضح المقصود. الآن مثلا العلم المطروح جديدان أو مؤخرا بعنوان فلسفة الدين، هذا في الحقيقة هو علم معرفة لكن علم المعرفة الدينية. مثلا يبحث في هذا العلم عن أنه هل يوجد تناقض بين المعرفة الدينية وبين العلم، يعني بين هل يوجد تعارض بين الدين والعلم أو لا، هل المعارف الدينية يمكن أن تتناقض فيما بينها أو لا، هل لنفترض الديانات السماوية مقدمة في القيمة المعرفية على الديانات غير السماوية أو لا. شوف هنا ندرس، يرحمك الله، هنا ندرس معرفة أيضا، فندرس نفس طريقة دراستنا المعرفية في علم المعرفة، لكن هذه معرفة خاصة، هذه معرفة دينية، ندرس قيمة المعرفة الدينية عموما. الآن المعرفة الغيبية، العلم بالغيب أو الإيمان بالغيب، هل يمكن، هل يصرف يعني بتعبيرنا الدارج، هل له قيمة هذا الإيمان بالغيب؟ أصلا الإيمان هل له قيمة؟ الإيمان هل هو من مقولة المعرفة أو ليس من مقولة المعرفة؟ أنتوا إذا بتشوفوا بعض المثقفين بزماننا، مثلا نفترض وحدة مش محجبة ملتزمة، يعني تصلي وتصوم وتلتزم بجملة من أحكام الشريعة لكنها ليست محجبة، تحدثها عن الحجاب فماذا تقول؟ أنا لست مقتنعة لحد الآن. هي شو بتقول؟ هي كيف بتبرر لحالها؟ أو مثلا لنفترض اضربوهن، أنا حتى الملتزمين في أوساط الملتزمين المتدينين في زماننا هذه الآية محل إشكال عندهم، وإن كان لا يجرؤون على التصريح، كيف بيحلوا الإشكالية؟ إنه كيف اضربوهن؟ قال يجوز ضرب المرأة، هذا اعتداء على حقوق الإنسان، ونحن درسنا بحمد الله أن الاعتداء على حقوق الإنسان غير جائز وهو من الظلم. كيف نحل مثل هذه الإشكالية؟ هني بينهم وبين حالهم كيف بيحلوها؟ فهذه مسألة ترتبط بالإيمان، وإلا العلم يقول شيء يقول شيئا آخر. العلم يقول ضرب المرأة ظلمان، لكن أنا باعتبار أن هذه المسألة وردت في القرآن الكريم يجب علي أن أؤمن بها، أنا أؤمن بها لكنني أعتقد أنها منافية للعلم، هيك بيحلوا. على المستوى النفسي ليش ما بيحسوا بالذنب؟ لماذا لا يشعرون بأن هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب؟ هم يبررون لأنفسهم بهذا التبرير، بينهم وبين حالهم بيقولوا هذا من مقولة الإيمان، والإيمان مرده إلى الشعور. قد توجد مسألة وأنت لا تؤمن بها، وقد توجد مسألة تؤمن بها لكنها على خلاف العلم، نحن نقول هذا ورد في كتاب الله فنحن نؤمن به لكن نعتقد بأنه ظلمة، يعني في الوقت نفسه طبعا يوجد تهافت في نفس التبرير، لكن بالنتيجة أنا أطرح التبرير الذي يقدم عادة. فهل الإيمان أصلا يتنافى مع العلم؟ أصلاً هل هو من مقولة المعرفة؟ هل المجاهدة وهل تهذيب النفس يمكن أن يولد معرفة؟ أو أنه غاية ما يولده ومشاعر وتخيلات ورقة قلب وانكسار وخشوع، مش أكثر من هيك، ولا لا يولد معرفة؟ أين واتقوا الله ويعلمكم الله مثلا؟ هنا ندرس المعرفة لكن خصوص المعرفة الدينية. أو مثلا علم آخر فلسفة الأخلاق، في فلسفة الأخلاق ندرس معنى الخلق، كيف يتكون الخلق، كيف نحارب الخلق السيء، كيف يتعود الإنسان على الخلق الحسن، هل الخلق قيمة في ذاته أو لا، ملكة الشجاعة هل قيمتها حقيقية أو ليست قيمتها حقيقية، يعني الشجاعة مثلا هي قيمة لأجل أننا نحن العقلاء قلنا بأن لها قيمة أو لا، هي الشجاعة في حد ذاتها أفضل من الجبن مثلا. وهذه هنا يرحمكم ندرس أيضا معرفة لكنها معرفة ترتبط بالجانب الأخلاقي.
الأخلاق الأول هي جعلية نحن جعلناها اعتبرناها، أما الثاني هي بحد ذاتها.
هذا سؤال يطرح يعني في مثل فلسفة الأخلاق. مثلا لنفترض مسألة، مثلا هل يجوز التعددية في الأديان؟ يعني هل التعددية على مستوى الأديان مقبولة؟ لك أن تختار أي دين أنت شاء؟ هل كل الأديان على حق كما يقال؟
هل أن الأحكام الشرعية لها رصيد واقعي اعتبارية؟
إذن هذه أيضا من مسائل المعرفة، لكنها معرفة تلونت بلون خاص. يمكن أن نعد فلسفة الدين وفلسفة الأخلاق ومشاكل ذلك، يمكن أن نعدها من فروع علم المعرفة. لذلك إذا بهذا البيان الذي بيناه نكون قد قارنا أيضا بين نظرية المعرفة من جهة، وبين مثل فلسفة الدين وفلسفة الأخلاق وفلسفة الفقه وفلسفة العلم وما شاكل ذلك. طبعا فلسفة العلم عنده المصطلح بحسب الظاهر أن العلوم التجربية ما هي قيمتها، وإلا في الحقيقة البحث عنه بحثا معرفيا، بس إني بسموه مؤخرا يعني تسمية الحديثة هكذا فلسفة العلم. فهذه كلها فروع من علم المعرفة. غاية الأمر نحن في دراستنا لعلم المعرفة ندرس المعرفة على إطلاقها دون تلوينها بلونان معينان. هذا تمام الكلام في هذه السلسلة من المقدمات التي أرجو أن تكون نافعة لتقديم فكرة إجمالية عن مسائل علم المعرفة. ونشرع غدا إن شاء الله في أول مباحث الكتاب، حتى لا ننسى نحن لن ندرس كتاب فلسفتنا من البداية، لأنه يقسم فلسفتنا إلى ثلاثة أقسام: تمهيد ونظرية المعرفة والمفهوم الفلسفي للعالم. ما ندرسه تحديدا هو ما يرتبط بنظرية المعرفة تقريبا هكذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتحصيل والاستفادة، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.